بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء قدامكم وهي خربة كانقلاب الغرباء. نتيجة إذا صار إنسان أو استمر في عدم تقدير العلاقة بينه وبين ربنا إنه يصل إلى الخراب. إذا فضل الإنسان تعبان ومفيش حد عارف يريحه هيصل إلى الخراب. وما تستعجبوش إن مثلا معروف عالميا إن أعلى نسبة انتحار في العالم موجودة فين؟ في الدول المتقدمة، متقدمة جدا. طب ليه؟ إذا كان دول بيمتعوا نفسيهم بكل اللي عايزينه وما عندهمش حدود لحاجة معينة وما عندهمش أي قوانين أو أي حاجة تتحكم في حريتهم، إباحية مطلقة، حرية مطلقة، عندهم غنى، عندهم إمكانيات، عندهم مادة، عندهم رفاهية، عندهم متعة، عندهم تسلية، عندهم كل حاجة بالريموت كنترول، ما عندهمش أي حاجة متعبة. لكن ليه بيوصلوا إن هم يوصلوا لحالة الخراب وينهي حياتهم؟ نتيجة الاستمرار في البعد عن الله، نتيجة الاستمرار في قطع العلاقة او عدم الاستفادة من علاقة الابوة والبنوة اللي ربنا اوجد الانسان عليها. عشان كده يقول نتيجة الخطية اذا استمر الانسان فيها هي حاجة واحدة بس، هي الخراب. واذا كان اشعياء بيتنبأ على ان نتيجة الخطية الخراب، هتبص له ان النبوة دي تمت في ابعاد كتيرة جدا. هو بيتنبأ لشعب يهوذا حوالي سنة 750 قبل الميلاد، وشعب يهوذا استمر في خطيته وبعده عن الله، فجت مملكة بابل وعملت ايه في اورشليم؟ خربت، هدت الهيكل وهدت اورشليم. ده اللي حصل في الوقت بتاع او النبوة القريبة من وقت اشعياء. لكن شوفوا الوقت اللي ابعد من كده، المسيح جه، رفضوا المسيح نتيجة تمسكهم بالخطية، فحصل ايه؟ اخر كلمة قالها المسيح لأورشليم: كم من مرة اردت ان اجمع بنيتي وانتم لم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خراب. طب خدوا على البعد اللي ابعد من كده، مش بس في ايام اشعياء ومش بس في ايام المسيح، لكن في ايامنا احنا وفي الايام اللي جاية بعد كده. كل نفس ما عاشتش المسيح مصيرها الى الخراب. وده اللي ربنا بيعلنه من خلال نبوة اشعياء، ان النقطة دي مهمة جدا، ان كل نفس ملهاش المسيح مصيرها الخراب. ويمكن تستعجبوا، يا دي كلمة صعبة قوي يا رب. عشان اصلحكم لازم تدركوا خطورة الموقف اللي انتوا فيه. فعشان كده قبل ما ربنا يوصف لهم طريق الخلاص وطريق الشفاء كان لازم يبين خطورة الوضع. عشان كده ما تكتئبوش او ما تحزنوش قوي لو شايفين ان الكلام صعب. لكن دي نقطة مهمة جدا توصلنا ان احنا نعرف خطورة الموقف عشان نطلب الايه؟ الحياة. منظر الخراب ده يدعو للأسى والحزن والكآبة، محدش يحب الخراب. لكن النفس التي لا تقبل قدوس اسرائيل وترفض انها تخش في علاقة حقيقية بينها وبين ربنا، ما قدمهاش غير الخراب. لان ربنا هو الحياة، رفضت الحياة بقى الخراب. عشان كده ربنا ابتدى يكشف لهم عن نتيجة الخطية والاصرار في البقاء في الخطية وخطورة الوضع. بلادكم دي هتخرب، ارضكم تتحرق بالنار نتيجة بعدكم عن مصدر الحياة، ارضكم تأكلها غرباء قدامكم، وكلمة قدامكم يعني قدام عينيكم. ده منتهى الذل والايه والانحطاط. وفعلا شعب اسرائيل كان شايف ممتلكاته عماله تضيع ومش قادر يعمل حاجه. دي نتيجه الخطيه واللي بتعمله الخطيه في الانسان، يبقى شايف ومدرك لكن مش قادر يعمل حاجه. وهي خربه كانقلاب الغرباء. تعرفين الغريب ما يهمهوش قوي، يعني لو مثلا اللي كانوا هيهجموا على اورشليم دول جيرانهم، الجيران ممكن يبقى عندهم شويه حنيه يعني يستغفروا ان حاجه تضيع، طب ما احنا ممكن ان احنا نستفيد بيها. لكن انقلاب الغرباء يعني دول ناس ما يعرفوش عنكم حاجه وانتوا ما تهمهمش بالايه بالمره، يعني مش بس خراب ولكن خراب شديد جدا. عشان كده الغريب يدمر وهو مرتاح لانه مش مقدر حاجة. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم. مظلة يعني تندة موجودة في كرم عنب، او كخيمة في مقفأة. مقفأة يعني حقل أتى، أتى حقل قفاء، قفاء قفاء يعني خضار رخيص يعني. كمدينة محاصرة متحوطة من كل ناحية. المظلة والخيمة اللي موجودة في حقل دي تبقى مكشوفة مش مستخبية، تبقى ظاهرة، عشان كده تبقى سهلة وهدف لأي ايه حد، اي غريب يخش لها ويصلها بسرعة. وحيدة لوحدها. الخيمة دي حاجة وقتية، ما هياش حاجة ثابتة ولا دائمة. عشان كده النفس اللي ترفض ربنا تبقى زي مجرد خيمة موجودة هدف سهل الوصول اليه لوحديها، محدش يدافع عنها، حاجة وقتية ما هياش حاجة ثابتة بالسهولة جدا انها تنتهي وتخلص. لكن يقول كلمة بقيت ابنة صهيون. كلمة بقيت دي تعني ايه؟ تغير الحال. بعد ما كانت ابنة صهيون ليها مجد وكرامة، صارت متروكة ومكشوفة ولوحدها وسهلة المنال وسهلة التدمير. لما الانسان يبدل موقفه بموقف اخر، بدل ما ليه مجد يبقى متروك ومهمل ومطروح، فقدت مركزها وفقدت كرامتها. لكن بالرغم من كده، من خطورة الحالة دي ونتيجة الخطية اللي الناس مصرة عليها ومستمرة فيها، يقول لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمورة. ومعروف ان سدوم وعمورة دول مثل في الكتاب المقدس للتدمير والخراب الكامل، لان سدوم وعمورة بعد ما خربوا ما تبنوش مرة تانية. الخراب الشامل النهائي. لكن شوفوا ربنا من حنيته يسيب تملي ايه؟ بقية صغيرة. ومن البقية الصغيرة دي تبقى خميرة مقدسة ترجع تنتشر وتخمر العجين كل مرة تانية. عشان كده يتكلم، وهنشوف في سفر أشعياء باستمرار انه بيتكلم باستمرار ان في بقية مقدسة الله بيحتفظ بيها. البقية الصغيرة دي اللي ما زالت متمسكة بربنا وبالحياة مع ربنا. دينونة الخطية أفيدة والغضب منسكب، ولا محالة ان في دينونة وفي عقاب للخطية، لكن هناك بقية صغيرة ليها خلاص وليها نجاة. عشان كده الشاطر اللي يلحق وينضم للايه للبقية المقدسة ده هي. ان بالرغم ان ممكن المنظر يكون كله العام مظلم ويائس، لكن في رجاء باستمرار ان في بقية ليها حياة ابدية. البقية دي هي اللي ارتبطت بمين؟ بالله وعاشت ربنا. إذا كنا بنشوف العالم بيجري ناحية الدينونة وتحية تدمير نفسه وخراب نفسه، لكن اطمئنوا إن في بقية صغيرة محفوظة، ربنا هو اللي إيه اللي حافظها. عشان كده خدوا بالكم بيقول لولا أن رب الجنود، يعني مين اللي حافظ على البقية ده؟ هي ربنا، مش هي اللي هتقدر تحافظ على نفسها، لكن اللي هيحافظ عليها مين؟ ربنا. عشان كده البقية دي مضمونة في ايدين الله، الله هو اللي بيحافظ عليها، بس الشاطر هو اللي يخش ضمن هذه البقية المقدسة. ده اللي بيقولهم المسيح لا تخف ايها القطيع صغير. البقية الموجودة ده هي موجودة بوعد الهي مش بعمل بشري، مش من اجل خير عملته ولا استحقاق هي استحقته، لكن من اجل انها ارتبطت بربنا وثبتت فيه، عشان كده الوعد بيتم لها. والبقية الصغيرة دي هي اللي هتكشف لينا عن حلاوة ربنا وعن محبة ربنا وغفران ربنا وعن مراحم ربنا التي لا تنقطع ولا تنتهي. يبقى في الجزء الاولاني من سفر اشعياء بيبين حالة الانسان اللي بعيد عن الله، اللي سايب ربنا ومستهتر بيه، وخطورة الموقف اللي هو فيه. طب دول البراجراف الاولاني بيتكلم عن ناس قالت احنا ما لناش دعوة بمين؟ بربنا. لا ليه دعوة بينا ولا احنا لينا دعوة بيه. ابتدى في البراجراف الثاني يمسك نوعية اخرى من الناس، دي بتصوم وبتصلي وبتحضر اجتماعات وليها ممارسات روحية، لكن ربنا بيعلن ان هي مرفوضة. احنا اغلبنا حاجة من الاتنين، اما فينا نوع لا ليا دعوة بالحياة الروحية وعايش بمزاجي، ده نوع حدد نفسه وعارف انه بعيد عن ربنا ودور وشه عن ربنا وبيستهتر بالامور الروحية ويعني اخدها كده خفافي. وفي نوع تاني لا، ليه ممارسات روحية وليه خدمة جوه الكنيسة وبيحضر مؤتمرات وبيحضر اجتماعات، لكن يكتشف في الاخر انه ملوش علاقة بربنا، ودي الاخطر. يمكن اللي بعيد حاسس انه بعيد، لكن اللي موجود جوه ومش حاسس ببعده هو ده الخطر، وده اللي ربنا بيتكلمه في العدد 10. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة. خدوا بالكم هو بيوجه الكلام لمين؟ لا مش لسدوم وعمورة، لشعب الله. بس عايز يقول لهم ان انتوا عايشين على مستوى، على نفس مستوى سدوم وايه وعمورة. سدوم وعمورة دول كانوا مشهورين انهم رفضوا ربنا من زمان، لكن هنا بيكلم شعب ربنا اللي عايش على نفس مستوى سدوم وعمورة، لكن ليه شكل انه بيعبد ربنا. اسمعوا يعني انتبهوا للكلام وصحصحوا له، لان من الكلام ده فيه خطورة شديدة. لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ أدخنت من محرقات كباش وشحم مسمنات، وبدم يجول وخرفان وتيوس ما أصر. حينما تأتون لتظهروا أمامي، من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. دول شعب الله اللي عاش على نفسه مستوى سدوم وعمورة، وبيقول لهم احكموا انتوا على نفسيكم. احكموا على شروركم اللي جعلتكم زي سدوم وعمورة. والكلام خدوا بالكم هنا ربنا بيوجهه لمين؟ للرؤساء وللشعب، للقادة والايه والناس العاديين، عشان ما حدش يقول الكلام ده ربنا بيقوله للكهنة اللي بيصلوا واللي بيقودوا الشعب. لا، ده الكلام ده ربنا بيقوله للقادة وللايه لعامة الشعب. اسمعوا لأهمية الكلام، واسمعوا برضك لأن مراحم ربنا ملهاش حدود، لأن حتى دول ربنا هيرسم لهم طريق الايه النجاة والخلاص. دول بيعبدوا ربنا، لكن العبادة شكلية مظهرية. تعرفين كلمة عبادة معناها ايه؟ او ايه اهمية العبادة؟ حاجتين. قالت هنا حاجة، التصاق بربنا او اتصال بربنا. هدف العبادة اول حاجة ان انا اتصل بربنا. طب وتاني حاجة يعني ايه اسمعه بقى؟ انه يوصل الرسالة بتاعته فتعمل فيها ايه؟ تغيرني. خدوا بالكم ان هدف العبادة باستمرار حاجتين، اتصل بربنا، وتاني حاجة خلاص النفس او تغيير النفس. اذا كنت عايز اسأل نفسي يا ترى انا ذهابي للكنيسة وحضوري مؤتمرات وحضوري قداسات وحضوري اجتماعات شكلي ولا مش شكلي؟ اسأل نفسك السؤالين دول. كل مرة بتروح الكنيسة بتتصل بربنا؟ كل مرة بتروح الكنيسة بيحصل جواك تغيير وبيتم خلاصك؟ لو كانت الإجابة نعم يبقى أنت عبادتك حقيقية. لكن لو كانت إجابتك إن أنا كل ما بروح الكنيسة بسلم على كل واحد وكل واحدة إلا ربنا، يبقى هنا أنا ما عملتش إيه؟ اتصال بربنا. وزي ما دخلت زي ما خرجت، يبقى العبادة اللي انا قدمتها، الصلاة اللي انا صليتها، ودرس الكتاب اللي انا حضرته من غير ما يعمل فيها تغيير، يبقى دي عبادة ايه؟ شكلية. واخطر حاجة تحزن ربنا مش بس ان الانسان ما يقدرش العلاقة اللي بينه وبين الله، علاقة الابوة والبنوة، لكن ان تتحول العلاقة دي لمجرد شكليات مظاهر. الشكليات مفيش فايدة من وراها. والانسان اللي بيكتفي بمجرد شكليات العبادة انه يعني يروح ويرشم الصليب ويقف يصلي، لكن له فكره بيكلم ربنا ولا مشاعره حاسة بربنا ولا هو فرحان بربنا ولا بيطلب حتى ان ربنا يتلامس معاه ويلمسه ويغيره، الانسان ده هو بيعمل حاجة معينة، بيحاول يريح ضميره. انا عملت اللي عليا. طب انت عايز تريح ضميرك ليه؟ يقول عشان ربنا ياخد باله كده ويسهل المواضيع، ينجحني، يحل لي مشاكل، حقق لي شويه طلبات، شويه رغبات عندي، اهو يعني مشي حالك مع ربنا عشان تكسبه برضك في صفك. وده اللي تلاحظوه باستمرار، ان مثلا في ايام الامتحانات تلاقي الطلبة عمالة تجري، ورقة على المسبح، ورقة تحت المسبح، ورقة معرفش جنب المسبح، وكون شمع متنور، وبعدين بعد ما تخلص الامتحانات مفيش ربنا. صلى وصام لأمر كان يثوبه، فلما كان لصلى ولا صام. هو بيقول ايه؟ انا عملت اللي عليا مع ربنا خلاص، صليت له كم صلاة وحضرت كم قداس، مفيش مانع، ممكن ضحكت على ابونا بكلمتين في الاعتراف، عملت اللي عليا، ريحت ايه ضميري. لا، الموضوع مش موضوع اراحة الضمير، الموضوع يعني زي ما بيقولوا to be or not to be، لاما عايز ربنا لاما ما انتش عايزه، مفيش وسط بين الاتنين. الناس اللي بتريح ضميرها من جهة الله وتأدي شوية ممارسات ويعتقدوا بذلك انهم ارضوا الله وكسبوا ربنا بصفهم، لا، ربنا ما يضحكش عليه. ربنا ان كان بيدي بيدي لان هو طبعه انه يدي،
مش هقول لكم ربنا مش هيديكم، لا ربنا هيديكم، بس ده لان طبعه ان هو يدي، هو سخي. لكن مش ده اللي هيوصلك لاتصال حقيقي بربنا، وهيوصلك انك تغير نفسك وتحسن حالك وتصل الى الراحة والفرح الحقيقي. ربنا بيستعجب، لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ بتقدموا ذبائح كتيرة قوي، صلوات كتيرة، اصوام كتيرة، عايزين منها ايه؟ بذبائح كثيرة اتخنت من محرق. عارفين التخمة يعني؟ ربنا ما بقاش ايه؟ طيب يعني الواحد لما يقعد ياكل ياكل لحد ما يجيله تخمة، خلاص بقى ما مش قادر ان انا اخد تاني. اتخنت من محرقات كباش وشحم مسمنات، مسمنات يعني ذبائح سمينة، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أصر. انتوا عارفين ان كان في زمان في العهد القديم قناة بتجري من المذبح اللي بتقدم عليه الذبائح، بيجري فيها طيار من دم يوصل من الهيكل لبستان جثيماني، نهر من الدم، دم الذبائح. ده دليل على ايه؟ كثرة الذبائح اللي بتقدم كل يوم، نهر من الدم. ربنا يقول ما أصر لي. هو ربنا زمان لما ادى الذبائح اداها كتكفير عن الخطية، كإعلان من الإنسان انه محتاج لغفران، محتاج لتجديد، محتاج لفتح، محتاج لكفارة. كفارة يعني كفر، حاجة تستره. وده ما يكونش بمجرد تقديم الذبيحة، لكن الأهم ما وراء تقديم الذبيحة ان يكون في قلب تايب عايز يرجع لربنا. لكن واحد يغلط ويقول ايه يعني مغلط واروح اجيب لي خروف، ربنا ما يصرش بيها. طب يعني مغلط واروح اقول لابونا مغلط، ربنا ما يصرش بالاعتراف، ربنا ما بيصرش بالكلمتين اللي بتروح تقولهم قدام ابونا، ربنا بيصر بالتوبة اللي بتصدق الكلمتين اللي انت بتروح تقولهم قدام ابونا. دول اللي فرحوا قلبه، احساسك بان انت خاطي واحساسك بانك مش عايز ترجع للخطية تاني، ده اللي ربنا عايزه. الله لا ترضيه كثرة الذبائح من غير ما تتغير حياة الانسان. حينما تأتون لتظهروا اماني، وكان زمان في العهد القديم كل فرد من شعب اسرائيل لازم يظهر قدام ربنا 3 مرات في السنة، يعني يروح الهيكل 3 مرات في السنة، في عيد الفصح وفي عيد الخمسين وفي عيد المزار، كأنه بيروح يظهر قدام ربنا بيقول له انا تبعك اهو يا رب. لكن لو عمل العملية دي ويروح بيت ربنا من غير ما يكون في ارتباط بينه وبين ربنا، ربنا ما يفرحش بيه. يقول لهم كده، حينما تأتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم ان تبوسوا دوري؟ دوري يعني دياري او بيتي. شوفوا بقى حتة صعبة اي، بنروح الكنيسة مثلا يمكن 3-4 مرات في اليوم، ونخش ونقابل الناس ونضحك مع فلان وعلان ونتكلم ونبص ونعمل، لكن مفيش مرة دخلنا كان اتجاهنا ناحية ربنا. ربنا يبص لك ويقول مين اللي طلب منك انك تدوس على بيتي؟ انت جاي الكنيسة تبقى جاي لي، مش جاي لحد تاني، مش جاي لهدف اخر، مش جاي لرغبة اخرى، جاي لي تبقى جاي لي. احنا شاطرين في عمل الممارسات الروحية، او ان احنا نعمل شوية ممارسات، لكن الممارسات دي ما بتغيرش جوانا حاجة. انا زي ما انا بافكاري الخاطئة، بتصرفاتي الخاطئة، بمشاعري الخاطئة، بكراهيتي لاخواتي، بدينونتي ونمنتي اللي بتكلم بيها على الناس التانيين. الكنيسة بقت مجتمع نميمة، كل واحد ماسك التاني عمال يشرح فيه، وكل واحد عشان يبين حلاوته لازم يشوه في الاخر، ولازم يبين ان هو احسن من غيره عشان
صورة الذات جمالا ووضوحا. يبقى نوع الممارسات لكن ملهاش ثمر في حياتنا، ملهاش تغيير في حياتنا. ما من شيء مكروه ومرذول قدام ربنا قد العبادة الشكلية او قد المظهرية، والاتفاق بشوية مظاهر مواظبة لكن دون ما يكون لينا قوة الحياة. حضور الجسدي جوه الكنيسة اذا خلى من العبادة الحقيقية ما بقالوش اي قيمة، بل بالعكس بيبقى ربنا رفضه رفض مطلق. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. واحد جايب لربنا هدية، تقدمة يعني هدية، لكن في نظر ربنا الهدية دي ايه؟ مرفوضة باطلة ملهاش معنى. شوفوا ربنا يقول كده لا تعودوا، تعودوا دي يعني تفيد الايه؟ تكرار. مرات كثيرة بنروح نقدم لربنا هدية لكن هدية باطلة. البخور هو مكرهة لي، برغم ان البخور ده ريحته حلوة وربنا بيبقى فرحان بيه، لكن لو نابع من قلب تايب، قلب عايزه فعلا بيرغبه، لكن في شكلية مكرهة لي. كان زمان يحتفلوا براس الشهر، راس الشهر اللي هو اول يوم في الشهر اللي كان فيه الهلال بتاع الشهر يظهر، والسبت ده مش بس كل شهر يحتفلوا، ده كل يوم سبت فيه احتفال يعني كل اسبوع. ونداء المحفل في المواسم المقدسة، ده كان اليهود دول عندهم اعياد من الكثرة في كل اسبوع وفي كل شهر، وسبع اعياد سنوية، وفي كل سبع سنين عيد كبير، وفي كل 50 سنة عيد كبير. كان عندهم كمية من الاعياد كتيرة جدا، لكن ربنا بيقول الاعياد دي المفروض تفرحني، لكن طول ما انتوا عايشين بالطريقة دي ما هياش بتفرحني. فالاعياد والتذكارات وضعت من اجل ان احنا نفتكر علاقتنا بربنا ونتذكر اعمال محبة ربنا، وننتقل اعمال ربنا دي من جيل الى جيل كل ما نعيد. يعني لما بنعمل عيد الميلاد ده مفروض مش ان احنا عشان نلبس بدل شيك وفساتين شيك، وعلشان نعمل بنات تعمل شعرها عند الكوافير ويطبخوا الديك الرومي، لا مش ده عيد الميلاد. عيد الميلاد ان خبرة التجسد نعيشها من جيل الى جيل، من سنة الى سنة، انك تفرح بان ربنا اتولد علشانك. وقيف على هذا كل الاعياد، عيد القيامة، عيد الصعود، كل الاعياد اللي بنفرح فيها اذا ما كانش ليها هدف روحي ومعنى روح الانسان بيعيده تبقى الاعياد دي باطلة. لكن لو اهتمينا بان احنا نتشيك ونفرقع بومب ونسقف ونزغرط ونقعد نسلم على بعض وكل سنة وانت طيبين وانتهى العيد على كده، وخرجنا معرفش رحنا فين وتفسحنا في ماريوت وطلعنا بعد كده رحنا فين، هو ده العيد وفي معناه العيد بس، يبقى العيد ده فقد معناه. وللأسف ان كل عيشتنا الروحية هي مجرد هذه الشكليات، لكن ايه المعنى الروحي اللي المفروض ان احنا نتلامس معاه؟ ده اللي ربنا عايزه، ان الاعياد ما تتحولش لمجرد شعارات الناس تفتخر بيها، لكن تبقى حياة الناس بتعيشها وبتتمتع بيها وتقعد من اجل الله، والانسان يفرح فعلا بقدوس اسرائيل في الاعياد دهية. لست اطيق الاسم والاعتكاف. اعتكاف يعني ايه؟ خلوة. وكان معروف ان الاعتكاف عند شعب اسرائيل يصاحبه صوم، قدسوا صوما نادوا باعتكاف. فربنا بيستعجب ازاي تبقوا صايمين واخدين خلوة روحية وفي خطية في نفس الوقت، وفي خطية. عشان كده احنا كمسيحيين بنفهم ان معنى الصوم مش هو الامتناع عن الاكل، لكن معنى الصوم هو الامتناع عن الخطيه. لان ربنا يقول شوف بقى دي ما استحملهاش الاثم والايه والاعتكاف. وشهوركم واعيادكم بغضتها نفسي صارت علي ثقلا. مفروض الاعياد دي عملت عشان ربنا يفرح بيها بالانسان والانسان يفرح بيها بالله. لكن شوفوا بقى ربنا بيقول خلاص بقت عليا تقل مش مستحملها. مللت حملها وكأنها حملة قير ربنا شايله. كأن الانسان عمال يرفع الاعياد دي قدام ربنا ويقول ودينا بنقدمها لك هدية وبنحتفل بيك. لكن ربنا يقول مللت حملها. فحين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم. بقى معقول يا رب ده انت قلت كل من يسأل يجد وكل من يطلب يأخذ. طب ودلوقتي في ناس بتطلب منك وترفع ايديها وتسألك وانت مغمض عينيك مش عايز تشوف. بيفصل لنا ليه ساعات اوقات كتيرة بنطلب من ربنا طلبات وربنا ما بيستجبش لينا فيها. ان اكثرتم الصلاة او ان كثرتم الصلاة يعني كثرتم الصلاة لا اسمع. ليه يا رب مش انت وعدت ولما توعد لازم تنفذ؟ يقول في سر واحد بس بيخليني احجب وجهي عنكم واستر عيني عنكم وما اسمعكوش. ايه هو؟ ايديكم ملآنة دما. يعني ايه دم؟ خطيه. ما هو الدم ده نتيجة الايه؟ الخطيه. كل واحد بيغلط يبقى عليه دم. عشان كده داود في مزمور التوبة يقول له نجني من الدماء، يعني ما تحسبش عليا دم، ما تحسبش عليا خطيه. ايديكم ملآنة دما. السبب الاول لعدم استجابة ربنا لصلواتنا ان احنا بنطلب وفي قلبنا الخطية وعايزين الخطية ومخبيين الخطية جوانا. ان كثرتم الصلاة يعني كثرتم من الصلاة. دي مش لجاجة، دي لجاجة من اجل ان هم ياخدوا حاجة معينة من ربنا مش من اجل ان ربنا ينظفهم. ده بيصلوا لربنا وبيلحوا في طلبات معينة ومخبيين وراها خطية. يا رب انجح وانا قلبي مش تايب مش خايفك. قد يكون ربنا في رحمته بيطول بال. طب معلش هنجحك المرة دي. لكن مش معنى كده ان ربنا استجاب الصلاة، معنى كده ان ربنا رحمني لكن ما استجابش الايه الصلاة. لكن طول ما في خطية جوايا انا مخبيها ومتمسك بيها ومش عايز اتوب عنها وعمال اصلي مفيش استجابة للصلاة. يقول داود ان رعيت اثما، رعيت يعني ربيت ورعيت خطية، اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. شوف رعيت وربيت يعني واحد حاطط خطية عمال ايه يكبرها ويتخمها ويرعاها وحاططها جوه قلبه ومخبيها وعمال يصلي فلا يستجيب لي الرب. عشان كده الكنيسة بتعلمنا باستمرار ان قبل ما نصلي في صلاة الأجبية لازم نصلي المزمور 50 بتاع الايه توبة، بس نصليه بروح التوبة عشان بعد كده صلواتنا تبقى مستجابة مقبولة عند ربنا. طيب احنا لحد دلوقتي الكلام صعب وميأس جدا، ناس مجموعة رفضت ربنا من الاول وناس تانية عايشة في شكلية مع ربنا. طب ايه الحل لدول والدول؟ يقول في رجاء، في امكانية للتغيير، في امكانية للنجاة من نتيجة الخطية اللي هي الخراب والدمار. لو الانسان مشي في الطريق اللي انا هقوله له وتبع الخطوات دهيت هيستطيع انه يتغير، وكل اللي عمله من شرور وأثام تتغفر، وكل جروحه المنتنة واللي محدش عصبها ولا عصرها ولا نظفها وكل القلب السقيم وكل الرأس المريض كل ده يتغير. ايه يا رب الطريق؟